بسم الله الرحمن الرحيم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله الحق: وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. قال الشارح: تقدم ذكر بعض فضائل الخلفاء الأربعة، ومن فضائل الستة الباقين من العشر رضي الله عنهم أجمعين ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: وسمعنا صوت السلاح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فقال: سعد بن أبي وقاص يا رسول الله، جئت أحرسك. وفي لفظ آخر: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. الحديث في الصحيحين. قالوا في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع لسعد بن أبي وقاص أبويه يوم أحد فقال: ارمي فداك أبي وأمي. وفي صحيح مسلم عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد قد شلت. قال صحيح مسلم، والحديث في البخاري وليس في مسلم. وفيه أيضا عن أبي عثمان النهدي قال: لم يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد. صحيحين. وفي الصحيحين واللفظ المسلم عن جابر بن عبد الله قال: ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق، ندبهم أي دعاهم، فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري وحواري الزبير. وفيهما أيضا عن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم. فقال: فانطلقت، فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال: فداك أبي وأمي. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. هذا في الصحيحين. وفي الصحيحين عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: جاء أهل نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابعث إلينا رجلا أمينا. فقال: لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. قال: فاستشرف لها الناس. قال: فبعث أبا عبيدة بن الجراح. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعت يقول: عشر في الجنة، النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، ولو شئت لسميت العاشر. قال: فقالوا: من هم؟ قال: سعيد بن زيد. وقال: لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر منه وجهه خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح. هذا من كلام سعيد. رواه أبو داود بن ماجة والترمذي وصححه ورواه الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف، لم يصح عن عبد الرحمن بن عوف، وإنما صح عن سعيد بن زيد بمجموع الطرق و يعني بما لهم الطرق الشواهد. وأما حديث عبد الرحمن بن عوف فهو حديث معل لا يصح، في حديث معل ظاهره الصحة للشيخ مبين رحمه الله. قال: وعن عبد الرحمن بن عوف، هو هذا الحديث المعلم، رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعيد بن زيد بن عامر بن نفيل في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه أبو بكر بن أبي خيثمة، وقدم فيه عثمان على علي رضي الله عنهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير فتحركت الصخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد رواه مسلم والترمذي وغيرهما وروي من طرق. قال وقد اتفق أهل السنة على تعظيم هؤلاء العشرة وتقديمهم لما اشتهر من فضائلهم ومناقبهم ومن أجهل ممن يكره التكلم بلفظ العشرة. هذا من كلام شيخ الإسلام تيمية من هذه السنة ويعني الرافضة الشيعة والرافضة يكرهون لفظ العشرة حتى ذكر بعضهم أنهم لو أرادوا بناء مسجد لا يجعلون فيه عشرة أعمدة كراهة للفظ العشرة يتشائمون من هذا العدد. قال أو فعل شيء ومن أجهل ممن يكره التكلم بلفظ العشرة أو فعل شيء يكون عشرة أي شيء عشرة يكرهون لكونهم يبغضون خيار الصحابة وهم العشرة المشهود لهم بالجنة وهم يستثنون منهم علي رضي الله عنه فمن العجب أنهم يوالون لفظ التسعة وهم يبغضون التسعة من العشرة يعني لو أنهم تشاءموا من التسعة وكرهوا لفظ التسعة لكان أوفق لأن العاشر من هو علي وهم يوالونه هذا يدل على جهلهم وحمقهم يدل على جهلهم وحمقهم. قالوا يبغضون سائر المهاجرين والأنصار من السابقين الأولين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وكانوا 1400 وقد رضي الله عنهم كما قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة هو عن أم مبشر وليس عن جابر جابر الريح عن أم مبشر رضي الله عنه وفي صحيح مسلم أيضا عن جابر أن غلام حاطب بن أبي بلتعة قال يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت لا يدخلها فإنه شهد بدرا والحديبية. والرافضة يتبرؤون من جمهور هؤلاء بل يتبرؤون من سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من نفر قليل نحو 12 رجلا ومعلوم أنه لو فرض في العالم 10 من أكفر الناس لم يهجر هذا الاسم لذلك يعني حتى لو وجد 10 من أكفر الناس ما نهجر لفظ العشرة لوجودهم. قال كما أنه سبحانه لما قال وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون لم يجب هجر اسم التسعة مطلقا واضح بل اسم العشرة قد مدح الله مسماه في مواضع من القرآن تلك عشرة كاملة يعني في قوله تعالى تلك عشرة كاملة ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر والفجر وليال عشر وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان وقال في ليلة القدر التمسوها في العشر الأواخر من رمضان وقال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من أيام العشر. إيش الشاهد من هذه الأدلة؟ يعني أنا لفظ العشرة ليس مكروها قد تلفظ به النبي عليه الصلاة والسلام وجاء في أمور نعم أراد أن لفظ العشرة لا ينكر مطلقا كما يفعل الرافضة. قال يعني عشر ذي الحجة والرافضة توالي بدل العشرة المبشرين بالجنة 12 إماما أولهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويدعون أنه وصي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعوة مجردة عن الدليل ما هناك دليل. علي نفسه لما سئل هل عندكم كتاب قال ما عندنا إلا كتاب الله أو ما في هذه الصحيفة كان فيها بعض الأحكام فليس هناك وصية هذا من أكاذيب الرافضة ويدعون أنه وصي النبي صلى الله عليه وسلم دعوة مجردة عن الدليل ثم الحسن يعني الرافضة الذين يطلق عليهم الاثنى عشرية اثنى عشرية من أخبث الطوائف الرافضية قيل لهم اثنى عشرية أنهم يوالون أو يعتقدون باثنى عشر إمام من أئمة آل البيت هؤلاء الاثنى عشر. قال أولهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويدعون أنه وصي النبي صلى الله عليه وسلم دعوة مجردة عن الدليل ثم الحسن رضي الله عنه ثم الحسين رضي الله عنه ثم علي بن الحسين زين العابدين ثم محمد بن علي الباقر قيل له الباقر لأنه بقر العلم ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن ابن علي العسكري، ثم محمد بن حسن. وبعضهم يعتقد في محمد بن حسن هذا أنه مهدي السرداب. ويغالون في محبتهم ويتجاوزون الحد. ولم يأتي ذكر الأئمة الاثنى عشر إلا على صفة ترد قولهم وتبطله، وهو ما خرجاه في الصحيحين عن جابر بن سمرة قال: دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت علي، فسألت أبي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كلهم من قريش، في لفظ لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة، وفي لفظ لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى 12 خليفة. الألفاظ في صحيح مسلم والحديث صحيحين. قال: وكان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والاثنى عشر الخلفاء الراشدون الأربعة ومعاوية وابنه يزيد وعبد الملك بن مروان وأولاده الأربعة وبينهم عمر بن عبد العزيز، بين الوليد وسليمان، بين الوليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك، نعم بعد سليمان، بين سليمان والوليد. كم عددهم؟
أربعة.
ثم سليمان ثم يزيد، وتخلل بين سليمان ويزيد عمر بن عبد العزيز
12.
نعم
12 أولاد أربعة، وأربعة رهين ثمانية، معاوية ويزيد
اثنى عشر. الوليد ثم سليمان ثم عمر بن عبد العزيز ثم يزيد ثم هشام. قال: وعند الرافضة أن أمر الأمة لم يزل في أيام هؤلاء فاسدا، يعني هؤلاء الخلفاء اجتمع الناس عليهم، ما حصل كبير اختلاف. هناك كلام للحافظ المحجر فتح الباري قال: والذي وقع أن الناس اجتمعوا على أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي إلى أن وقع أمر الحكمين في صفين، فسمي معاوية وما يذم الخلافة، ثم اجتمع الناس على معاوية عند صلح الحسن، يعني ما اجتمعوا على معاوية إلا بعد أن تنازل الحسن، ثم اجتمعوا على ولد يزيد ولم ينتظم للحسين أمر بل قتل قبل ذلك، ثم لما مات يزيد وقع الاختلاف، إلى أن اجتمعوا على عبد الملك بن مروان وقع الاختلاف في خلافة مروان بن الحكم، إلى أن جاء السلام ورحمة الله وبركاته، إلى أن جاء عبد الملك بن مروان قال بعد قتل ابن الزبير، ثم اجتمعوا على أولاده الأربعة الوليد ثم سليمان ثم يزيد ثم هشام، تخلل بين سليمان ويزيد عمر بن عبد العزيز. هذا الذي يظهر إلى هنا 12، لكن الحافظ يقول: فهؤلاء سبعة بعد الخلفاء الراشدين، والثاني عشر هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك، اجتمع الناس عليه لما مات عمه هشام، ولم يتفق أن يجتمع الناس على خليفة بعد ذلك، على هذا سيكون 13. الظاهر أن إضافة الوليد بن يزيد فيها نظر. لا ما أسقط الآن، هم بالعدد الذي ذكرنا 10، يعني الخلفاء أربعة ثم بعد الخلفاء معاوية وابنه يزيد 6، ثم عبد الملك 7، وأولاد عبد الملك 4، 7 و4 11، عمر بن عبد العزيز 12، لكن حافظ زاد الوليد بن يزيد. الظاهر أن يعني ماذا زيادة هي نظر، زيادة الوليد، يعني ما يكتمل العدد 12، يزيدون يصيرون 13. قال: وعند الرافضة من وصلنا. طيب، ثم أخذ الأمر في الانحلال. وعند الرافضة أن أمر الأمة لم يزل في أيام هؤلاء فاسدا منغصا، يتولى عليهم الظالمون المعتدون، بل المنافقون الكافرون وأهل الحق أذل من اليهود، يعني هذا عند الرافضة يعتقدون هذا. وقولهم ظاهر البطلان، بل لم يزل الإسلام عزيزا في ازدياد في أيام هؤلاء الاثنى عشر. قال الطحاوي: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. قال الشارح: تقدم بعض ما ورد في الكتاب والسنة من فضائل الصحابة رضي الله عنهم. في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فقال: أما بعد لا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثا. وخرج البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: أرقب محمدا في آل بيته. وإنما قال الشيخ رحمه الله تعالى: فقد برئ من النفاق، لأن أصل الرفض إنما أحدثه منافق زنديق قصده إبطال دين الإسلام والقدح في الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك العلماء. فإن عبد الله بن سبأ، عبد الله بن سبأ أظهر الإسلام وهو من غلاة الزنادقة، أصله من اليمن، كان يهوديا فأظهر الإسلام، نعم، وهو يريد الطعن في الإسلام، وله أتباع يقال لهم السبائية يعتقدون ألوهية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، السبائية هؤلاء، وأظهروا هذا في زمن علي وأحرقهم علي رضي الله تعالى عنه في النار. قصة الإحراق ثابتة في الصحيح أنه أحرق وخالف ابن عباس في مسألة الإحراق بالنار، يعني قال: لو كنت أنا لقتلتهم ولما حرقتهم. وقصة أنهم هم الذين يعني قالوا في علي هذا جاءت خارج الصحيح، ذكر الحافظ لها طرقا في الفتح فيها أن عليا خرج عليهم فخروا له سجدا، فقال: ما هذا؟ قالوا: هو. قال: ما هو؟ قالوا: أنت هو. قال: ما هو؟ ويلكم. قالوا: أنت الله. فأمر بالأخاديد فخدت ثم أحرقه، فيها أنه قال ذلك البيت الشعري المشهور: أما رأيت الأمر أمر منكر أجيكت ناري ودعوت قنبرة، أي غلام الله. وعبد الله بن سبأ هرب وطلبه علي ليقتله ففر. قال: فإن عبد الله بن سبأ لما أظهر الإسلام أراد أن يفسد دين الإسلام بمكره وخبثه كما فعل بولس بن يوشع، هذا كان يهوديا ثم أظهر النصرانية، دخل في النصرانية من أجل أن يفسد النصرانية ونجح في إفسادها، كما فعل بولس بدين النصرانية فأظهر التنسك، ثم أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى سعى في فتنة عثمان، هذا عبد الله بن سبأ، وقتله. ثم لما قدم على الكوفة أظهر الغلو في علي والنصر لا ليتمكن بذلك من أغراضه، وبلغ ذلك عليا فطلب قتله فهرب منه إلى قرقيسيا، قرقيسيا في معجم البلدان، بلد على نهر الخابور، رحبة مالك بن طوف. وخبره معروف في التاريخ، وتقدم أن من فضله على أبي بكر وعمر جلده جلد المفتري، يعني علي من فضله على أبي بكر وعمر جلده. وبقيت في نفوس المبطلين خمائر بدعة الخوارج من الحرورية والشيعة، ولهذا كان الرفض باب الزندقة كما حكى القاضي أبو بكر بن الطيب عن الباطنية وكيفية إفسادهم لدين الإسلام. قال: فقالوا للداعي، أي هؤلاء الباطنية، فقالوا للداعي: يجب عليك إذا وجدت من تدعوه، يعني الداعي منهم، إذا وجدت من تدعوه مسلما أن تجعل التشيع عنده دينك وشعارك، يعني يدخلون للناس من باب التشيع ومحبة آل البيت، وهم باطنية أكثر من اليهود والنصارى. قال: أن تجعل التشيع عنده دينك وشعارك، واجعل المدخل من جهة ظلم السلف لعلي وقتلهم الحسين، يدخلون على الناس من هذا الباب، والتبري من تيم وعدي، القبائل التي منها أبو بكر وعمر وبني أمية وبني العباس، وقل بالرجعة، الرجعة المشهور عندهم رجعة الإمام بعد موته، بعضهم يقول بعد غيبته، يعني يعتقدون أنه ما مات، سيرجع في آخر الزمان ويعاقب، نعم، يخرج أبا بكر وعمر من القبر ويصلبهما ويقيم الحد على عائشة أخزى الله الرافضة. قولون بمثل هذا برجعة الإمام المزعوم، وأن عليا يعلم الغيب. هذا الآن تعليم القرامطة للداعي منهم كيف يدعو الناس إلى عقيدتهم. يقولون ادخل من باب إيش؟ باب التشيع ومحبة آل البيت. وأن عليا يعلم الغيب يفوض إليه خلق العالم وما أشبه ذلك من أعاجيب الشيعة وجهلهم. قال فإذا أنست، أي القرامطة يقولون للداعي منه، فإذا أنست من بعض الشيعة عند الدعوة إجابة ورشدا أوقفته على مثالب علي وولده رضي الله عنه. يعني بداية يدخلون باب الغلو في علي، ثم إذا أصبح الواحد منهم واثقا بهم بعد ذلك يتكلمون حتى في علي. قال ولا شك أنه يتطرق بسب الصحابة إلى سب أهل البيت ثم إلى سب الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ أهل بيته وأصحابه مثل هؤلاء عند الفاعلين الضالين. قال الطحاوي رحمه الله تعالى وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنذر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. قال الشارح قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يدخل في المؤمنين الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصا الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر. وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، يعني العلماء الربانيون، إذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم علماؤها شرارها إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم. يعني الطوائف والأمم قبل أمة محمد يدخل الشر ابتداء من قبل العلماء والعباد فيصيرون شرار الناس. قال فإن علماءهم خيارهم، فإن خلفاء الرسول من أمته والمحيون لما مات من سنة، فإنهم خلفاء الرسول من أمته والمحيون لما مات من سنته، فبهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، وكلهم متفقون اتفاقا يقينا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم، أي من العلماء من السلف، قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له في تركه من عذر. وجماع الأعذار ثلاثة أصناف، يعني الأعذار التي تذكر للأئمة ترجع إلى ثلاثة أصناف. أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قد يكون لم يثبت عنده الحديث فقال بخلافه، قد يكون لم يثبت عنده الحديث فلذلك قال بخلافه. والثاني عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول، قد يكون الحديث عنده ثابتا لكن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذا المعنى ولا أراد هذا المعنى. وهذا العذر يرجع إلى مفهوم الحديث، يعني يرجع إلى متن الحديث، والعذر الأول يرجع إلى إيش؟ إلى سند الحديث، يرجع إلى سند الحديث. العذر الأول ما ثبت عنده الحديث، عذر راجع إلى سند الحديث. والعذر الثاني ثبت الحديث لكن يعني خالف في فهم الحديث، هذا يرجع إلى المتن. قال والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ، يعني يكون السند والمتن على ما هما عليه، السند ثابت والمتن كذلك، لكن قد يكون خالف هذا المتن لأنه يعتقد أنه منسوخ. فلهم الفضل علينا والمنة بالسبق وتبليغ ما أرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا وإيضاح ما كان منه يخفى علينا، فرضي الله عنهم وأرضاهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إلى هنا.